بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 26 ليلة 27 من شهر شعبان لعام 17400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة واللتين بعدها ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نفوز بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن الليلة مع فاتحة سورة الأنفال، الأنفال المدنية، نزلت عقب وقعة بدر أو غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة النبوية. أذكر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أن القرآن الكريم نزل لهداية العالمين، ليكملوا ويسعدوا في هذه الحياة، ثم يسعدون في الحياة الآخرة. وهو كتاب جمع كل أبواب الخير والهدى، وأنه العلم الذي لا علم فوقه، وأن أمة القرآن هي الأمة التي تسود وتعلو وتسمو وترتفع. والدليل والبرهن القطعي القرون الذهبية الثلاثة، ما كان عندهم إلا القرآن الكريم وهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فكملوا وسعدوا وعزوا وسادوا قرابة 300 سنة، وكانت كلمتهم واحدة وعقيدتهم واحدة. عرف العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى، هذا العدو عرف علة ارتفاع هذه الأمة وسموها، ألا وهي القرآن والسنة، الكتاب والسنة. فاحتالوا بحيلهم وهم أهل لذلك، حتى أبعدوا القرآن عن الأمة، فما أصبح يجتمع عليه أهل القرية يتدارسونه ولا السنة النبوية، وأصبح القرآن لا يقرأ إلا على الأموات، إذا مات الميت يجمعون طلبة القرآن ويقرؤون عليه الليل والليالي. أما أن يجتمع واحد مع آخر ويقول اسمعني شيئا من القرآن، لا وجود لهذا. ومن ثم هبطت الأمة وتمزقت، وواقعها شاهد. أما استعمرت واستغلت من قبال الكافرين؟ الجواب نعم. ما سبب ذلك؟ هبطت من علياء السماء إلى الأرض، فأصبحت كأهل الأرض، لا هم لها إلا الأكل والشرب والنكاح واللباس، وهو كما هي حال أهل الكفر والفساد. والمطلوب منا أن أهل القرية عربا كانوا أو عجما يجتمعون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل ليلة ما بين صلاتي المغرب والعشاء، يدرسون كتاب الله كما ندرسه الآن، ويدرسون السنة النبوية، والكل يرغب في أن يسمو ويعلو ويرتفع. وإن مضى عليهم وقت لا يزيد على السنة وهم على هذا النمط من الحياة، تتغير حياتهم تغيرا عجبا، يختفي بينهم السوء والفحش والظلم والشر والفساد نهائيا. ومن قال كيف؟ قلنا له انظر إلى مدينتك، من أعلم الناس فيها بالله ورسوله؟ تجد أتقى أهل القرية والمدينة، أقلهم فجورا وظلما وشرا وفسادا. اسأل عن من لا يعرف عن الله ولا رسوله، تجد أشر الخلق وأخبثهم، أمر لا ينازع فيه هذا أبدا، حق مسلم. القرآن كتاب هداية، كتاب رحمة، أعده الله وأنزله لعباده ليكملوا ويسعدوا. أما نحوله نكتبه قراطيسا ونجتمع على قراطي في المقابر وفي بيوت الهلكاء، فهذا والله لمن كيد العدو الأسود المثلث من المجوس واليهود والنصارى. هيا الآن نستمع هذه الآيات ونتأمل ونتدبر وننظر كيف مستوانا العلم والعقل يرتفع من ثلاث آيات فقط. والآن نستمع هذه الآيات مجودة مرتلة، ثم نأخذ في شرحها وبيان مراد الله تعالى منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
أحسنت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره يسألونك عن الأنفال، متى تم هذا السؤال؟ ومن هم السائلون؟ ومن هو المسؤول؟ تم هذا في أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا وهي غزوة بدر المعروفة المكان إلى الآن، وكانت في السنة الثانية من هجرته إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. وتقول روايات الشيوخ المشايخ احتضنوا المعركة ولم يتقدموا أمامها، والشبيبة القادر على الزحف والقتال تقدمت، وتم النصر بإذن الله، وما النصر إلا من عند الله. وكان عدد المسلمين على عدة قوم طالوت، على عدة المرسلين 314، وكان المشركون 1000 مقاتل. والشاهد عندنا، فلما انهزم المشركون وأسر من أسر منهم، أسر منهم 70 صنديدا، ولأول مرة يحصل هذا الخير، هذه الغنيمة، فكيف يقتسمون؟ فالشبيبة قالت نحن الذين هزمنا العدو وقاتلنا، المشايخ قالوا نحن الحصن والديع لكم من ورائكم. إذن هيا نسأل رسول الله، هو الذي يحكم بيننا في هذه القضية، أولى قضية. فأنزل الله تعالى الحكم والبيان. يسألونك يا رسولنا عن الأنفال لمن تكون، قل لهم الأنفال لله والرسول، حتى ينفضوا أيديهم وينحازوا ويترك الأمر لله والرسول. الله يأمر والرسول يقسم ويبين ويعلم، هذا هو الفيصل، هذا الذي حسم الخلاف وقطع أوصاله وعادت القلوب إلى ما كانت عليه هادئة مستقرة. لولا هذا لأكل بعضهم بعضا، لكن الله تولى ذلك بنفسه وأنزل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ثم الخمس، أيما غنيمة غنمها المسلمون وقد رموا بأنفسهم في المعركة على خيولهم وعلى أرجلهم ونصرهم الله، هذه الغنيمة تخمس 4 أقسام يوزعون على المقاتلين بالسوية، ومن كان له فرس يقاتل عليه يعطى قيمة سهم الفرس لأن تأثيره أكثر من الذي يقاتل على رجليه. وهذا الخمس بين تعالى لمن يكون: لله والرسول إن كن ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الذي لله للرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أسرته والباقي على من ذكر تعالى. ثم النفل غير الغنيمة أيضا، النفل شيء والغنيمة شيء. النفل هو ما يعطيه القائد للمعركة، يقول: من يأتي بكذا فله كذا، تشجيعا على القتال، فمن نفله شيئا هو له، زائد على الغنيمة. والآية اشتملت على الغنيمة وعلى النفل لأنه يطلق عليه نفل وجمع أنفال. يسألونك عن الأنفال قل لله والرسول إن كنتم قل لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومعنى هذا أن الله قطع الخلاف وأطفأ ناره، وإلا المهاجرون صنف والأنصار صنف آخر، لا بد أن توجد نعرات وحزازات في بداية المعركة في بداية الإسلام، فتولى الله عز وجل إطفاء هذه النار وقال لهم: الأنفال لله والرسول، إذن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمرهم بتقوى الله التي هي الخوف من الله عز وجل الذي يحمل صاحبه على أن لا يقوى على معصيته ويخرج عن طاعته. خافوا ربكم لأن الخير والشر بيده، الإعزاز والإذلال بيده، النصر والهزيمة بيده، خافوه. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عجلوا حتى لا تبقى حزازة في نفوسكم ولا فرقة ولا خلاف، يمح هذا وتصبحون كما كنتم على قلب رجل واحد، لأنكم تستقبلون الحياة بكاملها، لا قيمة للفرقة والخلاف في مثلكم. عجلوا أصلحوا ذات بينكم، الروابط التي تربط بينكم أصلحوها لتتحابوا وتتعاونوا وتتفاضلوا وتحسنوا إلى بعضكم بعضا، لأنكم مستقبلون العالم بأسره. فمن الآن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. أما أن تدعي الإيمان وتقول مؤمن وتنهزم أمام هواك أو أمام شهوتك ودنياك، ما أنت بالمؤمن. وأطيعوا الله ورسوله، الله يأمر ويعبد بأمره والرسول يطاع بأمر الله عز وجل، إذ هو المبين للطريق والهادي إلى السبيل. ثم طاعة أولي الأمر إذا كان القائد ليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قائد آخر يقود معركة، يجب أن يطاع كذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الذين تولوا أمر قيادتكم أو سيادتكم أو توجيهكم، يجب أن يطاعوا في المعروف لا في معصية الله. هذه بداية الإصلاح في المدينة النبوية، وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في من يقول أنا لست بمؤمن، إذن إن كنتم مؤمنين بحق فأطيعوا الله ورسوله، واتركوا هذه الغنائم لله ورسوله يقسمها كما يشاء، وأصلحوا ما وقع من خلاف بينكم حتى لا توجد فرقة أبدا ولا عداوة ولا بغضاء ولا بينكم. أنتم يجب أن تكونوا كجسم واحد، كمثل الجسم الواحد، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولولا هذه التعاليم كيف في ظرف 25 سنة يتجاوز الإسلام نهر السند ويصل الأندلس لو ما كانت القلوب قلبا واحدا والأرواح روحا واحدة والأمل أمل واحد، والله ما استطاعوا ولن يستطيعوا. لكن هذه التعاليم الإلهية، وكان رسول الله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تعليم الكتاب والحكمة شيء، وتزكية النفوس وتطهير الأخلاق شيء آخر. ثم قال تعالى وهذا لكل المؤمنين اليوم وإلى يوم القيامة، اسمعوا هذا البيان، إنما المؤمنون بحق وصدق لا بالادعاء والنطق، لنذكر هذا، إنما المؤمنون هم الذين يتصفون بهذه الصفات الخمس، أولى وثانية وثالثة ورابعة وخامسة. الإيمان معناه التصديق الجازم بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لقاء الله حق وأن التشريع والتقنين لله وأن الله يجب أن يعبد ولا يعبد معه سواه. فالقلوب تجزم بهذا لا إله إلا الله. فالمؤمنون بحق أصحاب الصفات الخمس، أولا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله في آية من الآيات أو ذكر أمره أو نهيه ذكر اسمه قلب المؤمن بحق يجل، والوجل الخوف والارتجاف. ومن الأمثلة التي نعرفها المؤمن الحق إذا غشي معصية وارتكب ممنوعا وقلت له أما تتق الله يجل قلبه ويخاف ويقول أستغفر الله وأتوب إليه. والذي إيمانه صوري ليس بذات قارة في النفس تقول أما تتق الله يضحك ويسخر منك، هذا مشاهد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله بينهم وجلت قلوبهم. وكيف لا، لو يذكر أمامك سلطان جبار عسكر في يده رشاش حي أفعى تفتح فاه وتدنو منك كيف يكون حالك؟ فكيف يذكر الذي يحيي ويميت، الذي يخلق ما يشاء بكلمة كن، يرفع ويضع، يعز ويذل، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يذكر أمامك ما تتحرك، ما آمنت، ما عرفته ولا آمنت به. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى. والثانية وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذا تقرير بأن الإيمان يزيد وينقص كالحرارة التي لها الآن آلات يعرف بها زيادة الحرارة ونقصانها، والإيمان نور في القلب يزيد وينقص، تكون الدرجة 60 إذا تليت الآيات وسمع يرتفع إلى 120، يكون درجة إيمانه 160 فجأة يسمع الآيات تأمر وتنهى تبشر وتنذر يرتفع إيمانه إلى 250. ومن لم يرتفع إيمانه فهو ميت، لا إيمان لمن لا يرتفع من سؤبه عندما تتلى عليه آيات الله يؤمر فيها أو ينهى، يبشر أو ينذر، يحذر أو يعلم، وهو هو كما كان ميت، ما هو بالمؤمن الحق. وإذا تليت عليهم آياته القرآنية تأمر أو تنهى أو تبشر أو تنذر أو تحذر ما يتحرك ما يرتفع إيمانه، نقول ما هو بالمؤمن. وعلى سبيل المثال وقف واقف بيننا وصاح أنقذون عباد الله مصاب بكذا، وذكر آية تذكر بها قلوب السامعين، فالذي يتحرك بقلبه ويده هو المؤمن، والذي لا يبالي ولا يشعر ميت. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ووجل القلوب اضطرابه كاحتراق السعف يشعر به أهل الإيمان، وخاصة عند ذكر الله وعند تلاوة كتابه وعند دعائه يشعر بارتعاش باطنية، تلك هي علامة أن قلبه حي وأن إيمانه متدفق الأنوار، وآية ذلك هذه الحركة التي تحصل له في قلبه. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم فقط يتوكلون، لا يتوكلون ولا يفوضون أمرهم إلى غير الله أبدا، ولا يعولون على غير الله في كل شؤون الحياة. وعلى سبيل المثال مواعظنا في هذا المسجد، على سبيل المثال صاحب دكان يبيع السجائر وهي محرمة، يبيع مجلات فيها صور الخلاعة والدعارة التي من كيد العدو لإفساد القلوب وإهباط الآداب في النفوس، تقوله أما تتقي الله فتترك بيع هذه المجلات وهذه الصور وهذا الدخان المحرم على المسلمين؟ فيقول الزبناء إذا لم يجدوا مثل هذا ما يأتوننا، تتعطل تجارتنا. هذا توكل على الله أو على بيع ما هو حرام؟ من يفسر لنا؟ لو توكل على الله لقال ما دام ربي لا يحب هذا كيف يعطيني كيف يغنيني كيف لا، من الآن يرميه خارج الباب. ذاك المتوكل على الله. صاحب بنك ربوي من صنع اليهود وأصابعهم يفتح في بلد إسلامي، فتقول أما تتقي الله يا عبد الله، تبيع آخرتك بدنياك، ماذا تريد من هذا المال؟ لك بطن واحد تشبعه بخبز وإلا بتمر، كيف تعلن الحرب على الله؟
ويعلن الله الحرب عليك وعلى اترك هذا تخلص منه. فإن كان له إيمان سوف يرتعد وترتعش كل مفاصله ويفزع إلى الله ويعلن عن تخليه عن هذا البنك. وإذا كان إيمانه لا يرتفع ولا يابس جامد فماذا يقول؟ قل هكذا الدنيا ماذا نصنع. هذا مثال وأمثلة كثيرة. المؤمن إذا ذكر الله وجل قلبه وإذا تليت عليه آيات زادت إيمانا وعلى ربهم وعلى الله يتوكل، لا على مرأة ولا على ولد ولا على تجارة ولا ولا ولا، ولكن يفوض أمره إلى الله هو الذي يكفيه ما همه. وليس معنى هذا أننا نترك الأعمال، بل إهمال الأعمال بدعوى الاتكال على الله باطل وفساد وشر واستهزاء وسخرية بالإسلام، ولكن الاعتماد على تلك الوسائل وتفويض الأمر إليها كفر وشرك بالله عز وجل. فانتبهوا، أنت بسم الله فلاح وإلا لا، تأخذ بذرك في أرضك وتبذر وأنت متوكل على الله، إن شاء أعطاك وإن شاء منعك، إن شاء حصدت أو لم تحصد، إن شاء نبت هذا الزرع لم ينبت، ما أنت مسؤول عنه، مسؤول فقط عن بذره وسقيه لتقتات منه ويقتات منه غيرك من عباد المؤمنين. صاحب دكان بسم الله فتحه ليبيع ويشتري، يفوض أمره إلى الله، هو الذي يعطي ويمنع وهو الذي يسعد ويشقي. إذن فلتزم بمبادئ الإسلام في بيعك وشراك وتعلمها، ولا تقول أستغني ولا أفتقر، هذا خليه لله. فلهذا الاعتماد على الأسباب شرك وكفر، وإهمال الأسباب وتركها بدعوى التوكل على الله باطل وحرام وزندقة. هذه القضية قضية شائكة صعبة، تفهموا كيف نتوكل على الله، ندخل يدي في جيبي وننام تحت ظل شجرة وهو يطعمني ويسقيني، فهل الله أمر بهذا؟ خذ منجلك وإلا آلتك واطلب رزقك وقلبك مع الله، لا تحسن ولا تكرب، فوضت أمرك إليه، إن أراد أعطاك الكثير أو أعطاك القليل أو حرمك الأمر له أن تأديت ما أذن لك فيه، حرثت أو صنعت أو اتجرت أو سافرت لأنه أذن لك في هذا وأمرك به، يبقى كونك تحصل على ما تريد أو لا تحصل هذا فوضه إلى الله. أمرنا بالجهاد وإلا لا؟ أعلن إمام المؤمنين الجهاد في سبيل الله، يخرج رجالنا في مواجهة عدو أكبر منا من طغاة الكفار، علينا فقط أن نعد العدة وأن نختار الأبطال وأن نمشي في سبيل الله، ثم النصر لله عز وجل بيده. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم، مع تعاليم أخرى إذا خرجنا لا خلاف لا فرق لا نزاع أبدا، القلوب واحدة والهدف واحد، ذي مقومات النصر ومسبباته. ونترك النصر لله، إن شاء نصرنا وإن شاء لم ينصرنا. أنت مأمور أن تأكل هذا الطعام ولا لا؟ ابقى لحياتك لتذكر الله وتعبده، هذا هو السر. إذن فبسم الله كل، وبعد ذلك هل يشفيك هذا الطعام أو يضرك أو ينفعك ما تسأل، هذا خليه لله. وعلى ربهم لا على غيره لا على سواه يتوكلون يعتمدون ويفوضون الأمر إليهم، ليس لهم إلا الله، وهو كذلك لا يعطي ولا يمنع ولا يعز ولا يذل إلا الله عز وجل، أحببنا أم كرهنا، والواقع شاهد الحياة كلها تشهد بهذا. رابع الصفات الذين يقيمون الصلاة، الذين يقيمون الصلاة غير ما مر أقول تريد إقامة الصلاة كيف؟ إذا أذن المؤذن وقال حي على الصلاة وقف دولاب العمل في المدينة كلها، من بيده مسطرة يضعها، مرزبة من حديد وهو صانع يتركها، في يده مسحاة يلقيها، إذا قيل حي أي هيوا وأقبلوا على الصلاة وقف دولاب العمل، ورأيت أهل القرية والمدينة يزحفون كلهم إلى بيت ربهم حيث دعوا للحضور هناك لمناجاته عز وجل. بدون هذا ما نقول أقمنا الصلاة أبدا، يبقى الفرد يقيمها بمعنى يعرف شروطها وأركانها ويؤديها في أوقاتها مع الخشوع والدموع، فهذا فرد. لكن أمة تقود العالم وتسوده، لا بد وأن تقيم الصلاة. لما دخل السلطان عبد العزيز تغمده الله برحمته وكانت الأمة هنا هابطة كغيرها من العرب والمسلمين، ما إن أقام الصلاة إذا قال المؤذن حي على الصلاة لم يبق دكان مفتوح الباب ولا مصنع يشتغل ولا معمل ولا أحد، والكل مقبلون على بيوت الله، حتى قال قائلهم صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، لأنه مريض خاف يمشي بدون وضوء، لأن الأمر بالمعروف ما يقول له اسمح له توضأ، لما ما توضأت قبل؟ تريد أن لا تصلي، امشي صلي. صلاة سعودية بلا وضوء ولا نية، هذه قالها مرض القلوب، تبهتم؟ الجهل. هيا نتعلم، من يعلمنا؟ من يذهب الجهل عنا؟ هو الجهل. نعم، كيف نتعلم؟ دلونا. مدارس المسلمين الآن فوق العدد في كل قرية، حتى في الدويلات الفقيرة فيها مدارس وكليات أيضا وجامعات، أين آثار ذلك العلم؟ هنا يحار العقل. والجواب ما أسست من أجل أن يعبد الله، ما أسست تلك المدارس من أجل أن يعرف الله فيعبد ويوحد، أسست لأغراض مادية، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو ما ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الذين يقيمون الصلاة، كيف تقيمها يا عبد الله؟ كيف تقيمينها يا أمة الله؟ أولا أن تعرف أولا شروطها، الطهارة، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة المكان الذي تقف فيه لمناجاة الله. ثانيا تعرف فرائض الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى السلام، فريضة فريضة، تعرف الآداب الخاصة فيها من أول إلى آخرها، وروح ذلك كله أن تقف خاشعا بين يدي الله، مستحي أن تفتح عينيك في غيره، وفي أوقاتها المحددة التي نزل جبريل وصلى برسول الله في مكة حول الكعبة يومين فعلمه أوقات الصلاة أول وقت وآخر وقت. الذين يقيمون الصلاة. وأقول والله إذا لم تقم الصلاة في بلد لو جعلوا على كل بيت حارس عسكري والله ما استقام أهل البلد، والله ما طابوا ولا طهروا، والله ما كان لهم طهر ولا صفا، إلا إذا أقاموا الصلاة إيمانا واحتسابا. إنهم يناجون الله ويقفون بين يديه 5 مرات على الأقل في اليوم والليلة، كيف يفسقون أو يفجرون، كيف يظلمون أو يفسدون وهم مع الله عز وجل. الذين يقيمون الصلاة، الصفة الخامسة، ومما رزقناهم ينفقون. ومن ذاك الذي رزقناهم سواء كان علما يعلم بغيره، مالا ينفق المال، قوة بدنية يتصدق ويتطوع ببعضها. والرسول يقول الإمام 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. ما عندك ما تصنع، كن كالناس في القرية أو المدينة، أجل من طرقات المؤمن الأوساخ في سبيل الله، تعبد الله عز وجل، هذا الإيمان. ومما رزقناهم من علم أو مال أو صحة بدن ينفق، وإن كان اللفظ يتناول أولا الزكاة، إذا وجبت يجب أن تخرج وأن تعطى لمستحقيها ممن بين الله بأسمائهم. قال تعالى أولئك البعداء، أولئك السامون الأعلون، بهذه الإشارة هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم لا غيرهم المؤمنون حقا وصدقا، أصحاب هذه الصفات الخمس. ما هذه الصفات الخمس؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والذين إذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والذين على ربهم يتوكلون، والذين يقيمون الصلاة، والذين ينفقون مما رزقهم الله. أصحاب هذه الصفات الخمس هم حقا وصدقا المؤمنون لا غيرهم. وبعد، ما جزاؤهم عندك يا ربي؟ قال لهم درجات عند ربهم في مساكنهم ومنازلهم، والله لا يتراءون منازلهم كما نترى الكواكب في السماء في بعدها البعد. درجات، درجات عند ربهم، ومغفرة لذنوبهم التي ارتكبوها صغيرها ككبيرها يمحى أولا، ورزق كريم. هذا الرزق الكريم يكون في الدنيا، إنه في دار السلام، والجنة ورزق كريم في الدنيا أيضا. المؤمنون أرزاقهم كلها حسنة طيبة، ما فيها شؤم، ما فيها نحس، ما فيها مرض. إذ الكريم في لسان العرب من كان حسن الحال، لا حسن الحال لا يشكى منه بأية شكوى، لا قبح فيه ولا شكوى منه. إذن هذا النعيم المقيم هو في دار السلام، واسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله. اللهم اجعلنا من أهل هذا النعيم المقيم، اللهم حقق إيماننا يا رب العالمين، وارزقنا هذه الصفات الخمسة، حلنا بها نتحلى بها يا الله، ولا تحرمنا ذلك، إنك ولي ذلك والقادر عليه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم 27 ليلة 28 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الثلاثاء من يوم الاثنين، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فحقق لنا ربنا هذا الخير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وها نحن مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، سورة الأنفال، وكان ما درسنا منها 4 آيات، فعلمنا من ذلك أن المؤمن الحق الصادق الإيمان الذي يقال حقا فيه هذا عبد الله المؤمن الذي اتصف بتلك الصفات 4، وهي: إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تليت عليه آيات الله زادت إيمانا، وعلى ربه وحده يتوكل، ويقيم الصلاة، وينفق مما رزقه الله. 5 صفات، من اتصف بها أطلق عليه لفظ المؤمن. سئل أحد الأصحاب: هل أنت مؤمن؟ قال: إن كنت تعني أنني مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا مؤمن، وإن كنت تريد مني قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فأنا لا أدري أنا المؤمن أو لا. وهيا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات التي نتدارسها إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أذكركم بأسباب نزول هذه الآيات. تذكرون أن المهاجرين من بلد الله مكة إلى المدينة أكثرهم انتزع منه ماله ولم يسمح له بالخروج به، وبعضهم تركه هناك ولم يقع على أن يعود إليه ويأخذه، ونزلوا بالمدينة والبلاد محاصرة. في هذه الحال بالذات بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يقود عيرا من الشام تحمل السلع والبضائع والحبوب إلى مكة، بلغه بواسطة المسافرين أو بواسطة الوحي أن عيرا لقريش يرأسها أبو سفيان ابن حرب قادم من الشام إلى مكة تحمل البضائع والسلع. فاستشار رجاله في هذه المدينة، هل نخرج لعل الله يرزقنا هذه الغنيمة مقابل أموالنا وما عند المشركين في مكة؟ فاستشارهم فوافق كثيرون وخرجوا من المدينة، وبشرهم بأن الله أعلمه أن قريشا بعثت برجالها. إذ أبو سفيان أرسل ضمضم الغفاري يعلم قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم وبمسير قافلته لتأخذ بالحيطة وتستقبل الأمر حتى لا تضيع أموالها. مشى الرسول ومعه الكثيرون بدون إلزام ولا اختيار، فلما وصلوا وادي ظفران وتجاوزوه نزل الوحي وأعلمهم أن الله أعلمه بأن إحدى الغنيمتين لهم، إما النصر على المشركين وإما الغنيمة. ولما مشوا وشاع في السير وهم لا يعلمون هل الغنيمة هي التي يأخذونها الإبل وما عليها من البضائع والسلاح أو الانتصار على المشركين، إذن فاستشارهم في الأمر. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال فأحسن القول، وقام عمر بعده فقال وأحسن القول، وقام المقداد ابن عمر فأحسن القول، بل قال سر يا رسول الله ونحن معك، لو بلغت غمام بارك الغماد لمشينا معك آخر عمران في الدنيا. ثم نظر الرسول إلى الأنصار ما تكلموا، فسألهم فقالوا تعنينا يا رسول الله، وقالوا الكلمات الطيبة التي طمأنت النفس النبوية على الخروج والمشي والمواصلة الجهاد، وكان من ذلك سعد بن معاذ رضي الله عنه. ومشوا وإذا بالقافلة تأخذ الجنوب على ساحل البحر أو غرب وتنجو، وتأتي قريش برجالها ولم يبق إلا المواجهة بالحرب والسنان، وتألم الكثيرون من المؤمنين، والآية تدل على ذلك إذ قال تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق من المدينة وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، قالوا ما أعددنا العدة ولا هيأنا أنفسنا كيف نقاتل، يجادلونك في الحق بعدما تبين لما أعلن أن العير قد نجت وأن العدو قد أقارب البلاد، لأن المعركة دارت في بدر. هذا التشبيه كما أخرجك ربك، لأنهم بالأمس اختلفوا في الغنيمة من هو صاحبها الشبيب أو الشيوخ، وحصل خلاف واستل الله منهم الغنيمة وتولى قسمتها. ذاك الذي يحصل أو يحصل في الغنيمة نظير هذا الخلاف الذي وقع اليوم، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. نعم هذا ضعف الإنسان، ما كل إنسان خالد أو المقداد أو عمر أو عثمان مثلا، والمؤمنون منهم من آمن من يومين وثلاثة وأسبوع وسنة، إذ هذه السنة الثانية من الهجرة، مضت سنة واحدة عليهم في المدينة ولم يؤمن ولا نصف المدينة في ذلك الوقت، فلا غراب أن يقع هذا في بعضهم كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعيدكم الله، اذكر يا رسولنا لهم، إذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، إما العير بما فيها من السلع والبضائع وإما بمشركي مكة وهزيمتهم، وعدهم الله وعد الصدق، لا بد وأن يتحقق لهم هذا، إما الغنيمة الكاملة وهي العير يأخذونها إلى المدينة، وإما أن يهزموا المشركين ويكسرون عظامهم ويأسرونهم في بدر. اذكر إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا اللوم العتاب للمؤمنين الذين خافوا واضطربوا، تودون أن غير ذات الشوكة والشوكة معروفة، الذي يحصل بدون سلاح ولا حرب ولا، هذا هو المطلوب. أما بالحرب والدماء والسلاح والشوكة القاتلة لا، ما يريدون، أي يريدون الغنيمة فقط، وهي غنيمة إبل قريش التي جاءت من الشام، فريق يريد هذا. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أنتم أن غير ذات الشوكة التي ما فيها صعوبة ولا حرب ولا قتال، والشوك معروف والشوكة معروفة، تودون أن تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين. أنتم تريدون فقط الإبل وما عليها من السلع والبضائع، وتعودون تفرفشون المدينة، والله يريد خلاف ذلك، يريد أن يحق الحق وأن يبطل الباطل ولو كره المجرمون الكافرون. ولهذا شاء الله أن العير هربت، أخذوا بها الساحل وأسرعوا في السير، فتجاوزت المنطقة، ما بقي مجال للحاق بها. ولما وصل الرسول إلى بدر وصلت أيضا قريش بجيوشها. إذن ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجاله وهم 314 أو 13، ونزلوا ببدر بالجانب هذا الوادي، وزنت قريش من الجانب الثاني الأعلى، وتمت المعركة. وهذه الآيات والتي بعدها كلها في بيانها. ونصر الله رسوله والمؤمنين على 1000 مقاتل، مع 300 ما معهم خيول ولا سلاح ولا، ما هم مستعدون للحرب كالأولين أو كالآخرين، ولكن الله أراد أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، فاقتتلوا ونصر الله المؤمنين، فأسوا 70 صنديدة وقتلوا. والآن نسمع شرح هذه الآيات من الكتاب. قوله تعالى: كما أخرجك ربك أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من بيتك، أي بالمدينة، بالحق متلبسا به، حيث خرجت بإذن الله، الله الذي أذن لك في الخروج. وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. لماذا؟ لما علموا بخروج قريش لقتالهم، وكانت العاقبة خيرا عظيما. هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من أيديهم وتوليك قسمتها يا رسولنا بإذننا على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها. فهذا الكلام في هذه الآية الخامسة تضمنت هذه الآية تشبيه حال حاضرة بحال ماضية حصلت في كل واحدة كراهة بعض المؤمنين، وكانت العاقبة في كل منهما خيرا والحمد لله. وقوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي يجادلونك في القتال بعدما اتضح لهم أن العير نجت وأنه لم يبق إلا النفير ولا بد من قتالها. وقوله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أي إلى الموت عيانا يشاهدونه أمامهم، وذلك من شدة كراهيتهم لقتال لم يستعدوا له ولم يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه. وقوله تعالى: وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين، أي أذكر يا رسولنا لهم الوقت الذي يعدكم الله تعالى فيه إحدى الطائفتين، العير أو النفير، والمراد من النفير الجيش الذي جاء، من مكة، العير أو النفير، وهذا في المدينة وعند السير أيضا، هذا الخبر هذا الوعد في المدينة وعندما تجاوز واد ذفران. قال: وهي عير أبي سفيان تكون لكم، وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة عددها وعددها، لأن أبا سفيان مع عدد محدود في القافلة، والله يريد أن يحق الحق، أن يظهره بنصر أوليائه وهزيمة أعدائه. وقوله بكلماته التي تتضمن أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين، وأمره الملائكة بالقتال معكم، وقوله ويقطع دابر الكافرين، أي بتسليطكم عليهم فتقتلوهم حتى لا تبقوا منهم غير من فر وهرب. وقوله ليحق الحق، أي لينصره ويقرره ويقرره، وهو الإسلام، ويبطل الباطل وهو الشرك ولو كره ذلك المجرمون، أي المشركون الذين أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك، وعلى غيرهم أيضا حيث منعوهم من قبول الإسلام وصرفوهم بشتى الوسائل عنه. هذه الآيات لها هدايات ربانية نستعرضها. قال: من هداية الآيات أولا تقرير قاعدة معروفة عندكم، وهي: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه قاعدة عامة إلى يوم الدين، عسى أن تكره شيئا وهو خير لك، لأن العلم لله والغيب بيد الله، فإذا أمرك الله فافعل ولا تخف ولا تتردد، حتى لو كنت تكره ما أمرك به عسى أن يكون هو الخير. قاعدة: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما كرهوا الخروج وإلا لا، وكادوا يرجعون، والعاقبة كيف كانت؟ أموال وغنائم وانتصار لا حد لهم. قال في هذه الآية من هداياتها أولا تقرير قاعدة عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وذكر نبذ عن غزوة بدر الكبرى، وبيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عيرا لقريش تحمل تجارة قادمة من الشام في طريقها إلى مكة، وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب. الآن نقول رضي الله عنه، لأنه أسلم عام الفتح وحسن إسلامه. قال: وعلى رأسها أبو سفيان بن حرب، فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للخروج إليها. الانتداب ليس الأمر والإلزام، رغبهم من يخرج لتلقي هذه العير وأخذ ما فيها لحاجة أهل المدينة إلى الطعام، وهي تحمل الطعام. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه للخروج إليها، عسى الله تعالى أن يغنمهم إياها، لأن قريشا صادرت أموال بعضهم وإلا لا، وبعضهم ترك ماله بمكة وهاجر وتركه. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأثناء مسيره أي في الطريق، أخبرهم أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتين، ووعد الله حق وصدق، وعدهم إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير، لا على التعيين ما عين لهم العير أو النفير، لكن واحدة منهما، هذا ابتلاء من الله عز وجل. قال: جائز أن تكون العير وجائز أن تكون النفير، الذي خرج من مكة للذب والدفاع عن العير ودفع الرسول وأصحابه عنها حتى لا يستولوا عليها، إذ خروج جيش مكة لأجل هذا الغرض للدفاع عن غنيمة عن عيرهم. قال حتى لا يستولوا عليها. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير، بلغوا أن العير نجت، أخذت الساحل البحر وإلى جدة وانتهى أمرها، ما بقي شيء مطمع فيه. قال فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير وقدوم النفير استشار أصحابه، ماذا تقولون؟ العير انتهت نجت والمواجهة هي الحرب، ماذا ترون؟ أرأيتم لو كنتم أنتم؟ الله أعلم. على كل حال منا من يقول افعل ما شئت يا رسول الله، ومنا من يتململ ولا يفصح. قال فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ نجاة العير وقدوم النفير استشار أصحابه فوافقوا على قتال المشركين، وافقوا على قتال المشركين ببدر، وكره بعضهم ذلك، بعضهم كره ضعاف الإيمان، وقالوا إنا لم نستعد للقتال يا رسول الله، ما تهيأنا للقتال. فأنزل الله تعالى هذه الآيات يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون إلى آخر الآيات. قال في الهامش في نهر الخير، قال لأن أبا سفيان لما بلغه بواسطة بعض الركبان أن محمدا قد خرج برجاله يطلب عيره، استأجر ضمضم الغفاري فبعثه إلى أهل مكة يخبرهم بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنهم لما بلغوا في سيرهم وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبأ خروج قريش، أتاهم نبأ خروج قريش من مكة ليمنعوا قافلتهم. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقام أبو بكر وقال فأحسن القول، ثم قام عمر فقال فأحسن القول، ثم قام المقداد بن عمر فقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله فنحن معك، يا رسول الله امضي لما أمرك الله به فنحن معك، والله لا نقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هنا قاعدون. هذا المقداد، هذا امضي يا رسول الله لما أمرك الله. لا نقول لك كما قال أصحاب موسى كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون. متى قال بنو إسرائيل هذا؟ لما خرجوا من مصر واستقلوا ومضت أيام وهم في طريق بل شهور إلى الدخول القدس وطرد العمالقة منها، لما تهيأ موسى للقتال فشلوا وقال له حنت وربك قاتلا ما نحن ما نستطيع، كيف نقاتل العمالقة؟ وهذه الآية من سورة التوبة المدنية. قال فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك. من دونه حتى تبلغه. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير ثم قال أبشروا ثم قال أشيروا علي أيها الناس وهو يريد بهذا الأنصار. أما المهاجرون سمع منهم ما سمع وما عندهم حيلة لأنهم هاجروا بلادهم لابد من القتال، لكن الأنصار أهل المدينة قد يكونون غير مستعدين للقتال. فلهذا أشيروا علي أيها الناس وهو يريد الأنصار. فقال له سعد بن معاذ رضي الله عنه كأنك تعنين يا رسول الله قال أجل أي أعنيكم. فقال سعد كلمة سرت النبي وأفرحته وأثلجت صدره صلى الله عليه وسلم. وعندها قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين. أرأيتم كأننا مع الرسول الليلة ولا والله كأننا معه قال ثاني الهدايات القرآنية بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلف فيه ولا مشقة. هذه طبيعتك أيها الإنسان. تأملوا بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل ما لا كلف فيه ولا مشقة. لماذا؟ لأنهم أرادوا فقط العير، ما يريدون القتال، مع أن القتال كان خيرا لهم، نصر لدينهم. من أين أخذنا هذه؟ وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. وكلنا يريد ما لا مشقة فيه ولا كلفة، ما دام فيه مشقة وكلفة وتعب ومال ما نرتاح له، إلا إذا هذبنا تهذيب خاص. ثالثا إنجاز الله تعالى وعده للمؤمنين إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر لم يكونوا مستعدين له رابعا ذكر نبذة عن وقعة بدر. في الآيات ذكر نبذة عن معركة بدر ووقعتها، وهي من أشهر الوقائع وأفضلها، وأهلها من أفضل الصحابة وخيارهم، وحسبهم أن يقول رسول لعل الله يقول اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. أول معركة في الإسلام هي هذه، وانتصر فيها الإسلام. أهلها 313 أفضل الناس، ولهذا الذي على عقيدة أهل السنة والجماعة أفضل الأصحاب إجماعا أو جميعا أبو بكر الصديق، ثم يليه في المرتبة مباشرة عمر، ثم عثمان مباشرة، ثم علي، ثم الستة الباقين من العشر المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر. قال ذكر نبذة عن وقعة بدر وهي من أشهر الوقائع وأفضلها، وأهلها من أفضل الصحابة وخيارهم، إذ كانت في حال ضعف المسلمين، حيث وقعت في السنة الثانية من الهجرة وهم أقلية والعرب كلهم أعداء لهم وخصوم. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وأن يغفر لنا ولكم ويرحمنا وإياكم وسائر المؤمنين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 28 ليلة 29 من شهر شعبان لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء من يوم الثلاثاء، ندرس كتاب الله عز وجل، رجاء أن نظفر بذلكم الموعود على لسان سيد كل مولود، إذ قال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألفا وسلم، قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وها نحن مع سورة الأنفال المدنية المباركة الميمونة، ومع أحداث غزوة بدر، فنصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات التي سندرسها إن شاء الله مرتلة مجودة. أولا،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالأمس في مثل هذا الوقت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انتدب بعض أصحابه ليخرجوا معه لاستقبال عير قريش لعلهم يظفرون بها وهم أحوج ما يكونون إلى الطعام في حصار في هذه المدينة، وخرجوا ولما وصلوا واد ضفران بلغهم أن العير قد نجت وأن قريش قد بعثت برجالها لقتالكم، واستشار أصحابه وآخر من قال لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، امض يا رسول الله. وقد انتهوا إلى وادي بدر، وبدر اسم ماء، والمشركون في الطرف المقابل، أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. والآن هيا ننظر بعيون قلوبنا موقفا وقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بداية المعركة كأننا والله حاضرون. روى مسلم في صحيحه ولا كذب فيه، روى مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر، كان يوم بدر أي ذلك المكان الذي تجمعت فيه قوات، كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 300 وبضعة عشر، بالفعل أصحابه بين يديه والعدو أمامه ورايات تغرف، العدو جيشه مكون من 1000 مقاتل من صناديد قريش وأبطالها. فاستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فاستقبل القبلة ثم مد يديه إلى ربه سائلا ضارعا، مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم أتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، وحقيقة لو هلكت من يعبده، انتهى الإسلام. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه من عن منكبيه، فأتاه أبو بكر الصديق وزيره الأول فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجزك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون الآيات على توها وفورها. هيا مع هذه الآيات التي نزلت استجابة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم، أي اذكر يا رسولنا، اذكر أيها المؤمنون، إذ تستغيثون ربكم أي تطلبون الغوث لينقذكم من تلك الحرب، لينصركم على أعدائكم وأنتم أقلية 300 والعدو 1000، 3 أضعاف. فاستجاب لكم، دعوتم، من دعا؟ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورافع كفيه إلى الله يكرر الدعاء: أنجز لي ربي ما وعدتني. فاستجاب لكم: أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين، وقراءة مردفين، أني ممدكم لنصرتكم والوقوف إلى جنبكم عونا لكم 1000 من الملائكة مردفين، ملك ملك بعد آخر، أتباع بعضهم لبعض، وما النصر إلا من عند الله. مردفين، وما جعله الله إلا بشرى، هذا التبشير بإنزال الملائكة مردفين 1000 ما هو إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. كانت القلوب ترتعش، تكاد وتطير من شدة الخوف والفزع، حفن أمام جيش وما معهم إلا فرس واحد المقداد،